إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقبل الشروع نرجو من الإخوان أن يسدوا الفرج أن يتقدموا قليلا وليوسعوا على إخوانهم في المجلس بارك الله فيه. معاشر المؤمنين فلعلنا نختم اليوم حديثنا الطويل عن عوائق طلب العلم وقد ذكرنا فيما سبق أكثرها صعوبة وعوصا وكما قيل قديما إن كثرة البياض تصير برصا وقد ذكرنا في لقاءاتنا السابقة أن عوائق طلب العلم لا تعد ولا تحصى ولا تحد لذلك آثرنا أن يكون حديثنا إليكم اليوم عن آخر هذه العوائق عائق عظيم ومرتع للظلم وخيم ألا وهو الصد عن أهل العلم وتتبع عثرات العلماء والدعاة المصلحين الأتقياء. حديثنا اليوم معاشر المؤمنين إلى قوم يعملون ليل نهار على الحط من الأقدار وتشويه سمعة الأخيار. حديثنا إلى قوم انصرفت عنهم الوجوه والقسمات وزالت عنها الأنوار والبسمات. حديثنا إلى قوم يسعون كالخفافيش في الظلام فصاروا وللأسف أداة في أيدي الأعداء اللئام. حديثنا إلى قوم تراهم مع أهل الجاه والمال أحبة أخلاء ومع الدعاة ومع العلماء أعداء ألداء. حديثنا إلى قوم لا يلتمسون المعاذير بل يلتمسون الحق من أقدار أهل الفضل والمشاهير. حديثنا إلى قوم يبثون الإشاعات ويتخلقون ضد أهل الصلاح الوشايات ثم يزعمون بعد ذلك أنهم أهل البيان أهل البيان والإصلاح والحق أنهم يزرعون في الأرض الفساد والطلاح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حديثنا إلى قوم مثلهم كمثل الذباب لا يقع إلا على مواطن العلل وكأنهم نذروا أنفسهم على التماس العثرات والزلل إذا رأوا صالحا دفنوه فأقبروه وإن رأوا عيبا نشروه وأظهروه فصاروا شرا ممن وصفهن النذير البشير أنهن يجحدن الخير ويكفرن العشير. فقد ينبت الدم على مرعى الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائي. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. نداؤنا إلى من تعرفونهم بلقب ليس لهم، إنهم قوم أظهروا الديانة وأبطنوا المكر والخداع والخيانة. فتسموا وسموا زورا وبهتانا أهل التصنيف والجرح والتعديل، وأنهم في الحق أهل التخريف والجرح والتضليل. إلى أمثال هؤلاء وإلى غيرهم، إلى أمثال هؤلاء لعلهم يتفطنوا إذا كانوا غافلين، لعلهم يتعلموا إن كانوا جاهلين. وحديثنا أيضا إلى العقلاء ليثبتوا مع العاقلين ويسلكوا الحق مع السالكين. هذه نداءات بعد أن لم تجد الهمسات، لم تعد تجد الهمسات ولا الكلمات، فلا بد من نداءات لعلها تصلهم فيرجعون إلى الحق الذي هجروه، ويرجعون إلى الصلاح الذي ودعوه. فالنداء الأول لعله يعيده إلى صوابه ويرجع الأشياء والشيء إلى نصابه. أول شيء، اعلم أيها الطاعن في العلماء، اعلم أيها الطاعن في أهل الحق من الدعاة المصلحين الأتقياء أنك مظهر من مظاهر قبض العلم. نعم أيها المؤمنون، إنه مظهر من مظاهر قبض العلم. كلنا يحفظ ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. أي العلم يرفع إذا قبض العالم، حتى إذا لم يبق عالما، هذه هي النتيجة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فترى أنه بذهاب العالم تضيع جل المعالم. وتأمل حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهو يبين ظهور القواصم عند زوال العاصم، أي متى يظهر الجهل؟ إذا رفع العلم. والزجاجة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء. فقد قال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الربا ويشرب الخمر. لاحظ، لم يأتي بذكر، لم يأتي على ذكر الزنا والخمر والربا إلا بعد ظهور الجهل، ولم يأتي على ذكر ظهور الجهل حتى رفع العلم. إذن بذهاب العلم تزول جل المعالم. وهذا الحديث معاشر المؤمنين نأتي عليه دائما إذا مات عالم من العلماء، خاصة في مثل هذا الزمان، بمجرد أن يموت عالم من العلماء سعينا وتذكرنا هذا الحديث وذكرناه للناس وشرحناه الشرح الحثيث. ذلك طبعا لأنه من دلائل نبوة سيد الأنام، وأنه فيه إعلام، فيه إنذار وإعلام بأنه بزوال العلم ينتشر أئمة الضلال وينتشر أئمة الغي. هذا لا شك أنه يذكرنا به، ولكن السؤال الذي أطرحه عليك أخي الكريم هو: هل قبض العلماء هو مجرد موتهم؟ هل قبض العلماء هو مجرد ذهاب أجسادهم؟ هل قبض العلماء هو مجرد أن يقبض الله أرواحهم؟ فالجواب لا، الجواب أكثر من ذلك، أكثر مما يخطر على بالي وبالك. إن من مظاهر قبض العلماء هو الصد عنهم والوقوف وقطع الطريق بين الناس وبينهم. هذا مظهر من مظاهر قبض العلماء، لأن المقصود من العالم ليس ذاته، ليس جسمه، ليس روحه، إن المقصود من ذهاب العالم وكونه مصيبة من مصائب الدنيا أنه يذهب علمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. وقبض العلماء نوعان: إما أن تذهب أجسادهم كما هو معروف وهذا يفهمه كل الناس، وإما أن يأتي إنسان فيصد الناس عنهم ويقطع الطريق بين الناس وبينهم، فهذا من قبض أهل العلم سواء فهمه أو لم يفهمه. فهذا مسهم ومشارك لظاهرة قبض العلماء. ومعاشر المؤمنين، ترون جيدا أن هذه الظاهرة لم تظهر كما ظهرت في هذا الزمان، فهو من أشراط الساعة كما أخبر صاحب الوسيلة والشفاعة صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس تراهم يأتون ويتقمصون لباس الإصلاح، وهم في الحقيقة لا ينشرون إلا الطلاح. فتنادوا بينهم في كل حين بين العباد، فقالوا كما قال الله تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بل إنهم ربما لجوا إلى الوعيد والتهديد وتبنوا هذا الوعيد، فقالوا: من لم يقل بقولنا فليس منا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وأهل العقلاء وأهل العلم الحكماء يذكرونهم بالخير الذي كانوا عليه وبالخير الذي كان بين أيديهم، يذكرونهم بالسنة، بأنهم أن الله كفر أهل السنة بعد قلة ونشر دعوتهم بعد أن كانوا ثلة، كما قال عز وجل على لسان النبي الصالح شعيب: ولتقعدوا بكل صراط. كان الكفار يقعدون في الصراط في الطريق ويصدون هؤلاء الناس على الأنبياء. ولتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا يا أهل السنة إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظر كيف صارت عاقبة المفسدين، انظروا كيف تأخرت الأمة تأخرا رهيبا، وعادت الدعوة تتخذ مظهرا عصيبا. انظروا كيف انتشر الفساد بعد أن كاد يرفع. انظروا حتى أهل البدع وأهل الضلال كيف صاروا يلجون في صفوف المسلمين ويبثون الفساد بين صفوف المؤمنين. انظروا إلى تلك الفرق كيف ظهرت بعد أن كانت لم تكن شيئا مذكورا وصارت شيئا مشهورا. انظروا إلى بعض الفرق التي كانت تخاطب بأن يعودوا إلى العلماء، كيف نبذوا العلماء وحملوا السلاح وخرجوا على هذه الأمة يصيحون في كل ناد وساح: من الذي سيعيد هؤلاء إلى وكرهم؟ من الذي سيعيد هؤلاء إلى رشدهم؟ إن لم يكونوا هم أهل العلم، إن لم يكونوا هم أهل الدعوة الذين عرفوا بين الناس بالدعوة. هذا فساد، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وتفكر أيها الطاعن أنك قتلت عالما بطعنك فيه، وأنك قتلت داعية بطعنك فيه، وجزاؤك جزاء من قتل نبيا. انظر الله سبحانه وتعالى كيف يقرن، وهذا لابد أن نقف عنده معاشر المؤمنين. تأملوا كلام الله، يقول الله تعالى وهو يقرن بين من ومن، بين من قتل نبيا وقتل داعية تقيا. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق كفلا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والقتل كما ذكرنا نوعان: قتل مادي وقتل معنوي، أن تصد الناس عنه وأن لا تظهر علمه للناس، هذا قتل، بل هو أعظم القتل. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. أشد الناس عذابا من قتل نبيا، ذلك لأن الأنبياء يأتون بالوحي والهدى ويطفئون نار الغي والردى، وليس ثمة فرق بين النبي وبين العالم التقي. لأنهم لهم خلفاء وهم ورثة الأنبياء، وليس في العلة من خفاء إلا على أهل البغي والجفاء. الأمر واضح، نقيس هذا على ذاك. فالعلة جامعة بينهما لكونهما يحملان علما، هذا هو مصدر العلم وهذا يحمله، وهذا يأتي ليصد الناس عنه. فهذه أول، وهذا أول أمر ينبغي أن يتفطن له هؤلاء الذين يطعنون في العلماء وينشرون عثراتهم وأخطاءهم وزلاتهم ولا يلتمسون المعاذير لهم، فهم مظهر من مظاهر قبض العلم. ثانيا، أو النداء الثاني، تذكر حقوق العلماء وتذكر حقوق الدعاة المصلحين الأتقياء. فمعرفة الحقوق، حق المسلم على المسلم من أعظم الواجبات ومن أعظم الطاعات والقربات لدى رب الأرض والسماوات. كيف لو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطي لكل ذي حق حقه؟ كيف لا وقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء من لها قرون قرنان، والشاة الجلحاء من ليس لها قرن، وعادة تضرب الشاة القرناء الشاة الجلحاء. لذلك قال لتؤدن الحقوق حتى يقاد أي يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر مثله، فقد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شاتين تنتطحان، هذه تنطح الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام أو تدري فيما تنتطحان؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال ولكن الله يدري وسوف يقتص الله بينهما. وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش يقتص الله سبحانه وتعالى بينهما ما كان بينهما من حقوق ضائعات. فكيف بحال المسلم مع المسلم؟ بل قل كيف بحال العالم وبالحال بحال الذي هو للدين خادم؟ فلا شك أن من يضيع حق هؤلاء فهو أعظم جرما وأعظم ذنبا. من أهم هذه الحقوق أول شيء حبهم ومودتهم، فحبهم من أعظم القربات، حبهم قربة وطاعة من الطاعات. فكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كن عالما أو متعلما ولا أو محبا لهما ولا تكن الرابع فتهلك. كن عالما ما استطعت، كن متعلما ما استطعت، كن محبا لهما ولا تكن الرابع فتهلك، أي الذي يبغضهم ويصد الناس عنهم. ويذكرنا هذا بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، أين غيرهم؟ لا شيء. فالدنيا بما فيها ملعونة إلا ما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء اعلم أنه لا ينال السؤدد والعزة إلا بالعلم، وقد جعل لذلك رفع الله عز وجل الأنبياء والعلماء فجعل مرتبتهم كما بين الأرض والسماء. فالذي يحبهم أو الذي يأخذ العلم عندهم فهذا يعطى نصيبا أو فرضا، سواء كان فرضا أو تعصيبا، هذا يعطى نصيب لأنه أخذ العلم من عندهم. أما من أحبهم فيرضخ لهم كما يرضخ في الميراث. هناك بعض الناس لا يرثون، لكن إذا حضر القسمة فرضخ لهم، أعطيهم شيئا وقولوا لهم قولا معروفا. لماذا؟ لأنهم حضروا القسمة حتى ولو لم يفهم شيء يعطى ويرضخ له. لم يبقى إلا من حاربهم وجعل عرضهم فيئا فلا يرث القاتل شيئا. فمحب أهل العلم مرحوم محبوب، ومبغضهم ومنتقصهم محروم ومحجوب. هذا أول واجب على كل مسلم أن يحب هؤلاء العلماء والذين جعل الله عز وجل ذكرهم عاليا في السماء. الحق الثاني الذي لديهم توقيرهم وتعظيمهم، تعظيمهم زيادة على محبتهم تعظمهم وتوقرهم. وليس خطبتنا هذه ليست في بيان مظاهر هذا التعظيم ومظاهر هذا الاحترام، فهذا معروف ويؤخذ من آداب طالب العلم مع شيخه. ولكن توقيرهم وتعظيمهم لابد أن تعلم أنه واجب من الواجبات، حتى اختلف العلماء في أيهما أعظم، العالم أو الأب، وأجروا في ذلك مناظرات ومحاورات ومناقشات، يبحثون عمن عن أيهما أعظم، أي لو أمرك عالم بأمر وأمرك أبوك بأمر أيهما تطيع. هذه المسألة بحثها العلماء، لماذا؟ لتعظيم أهل العلم وإعلاء قدرهم. فالله سبحانه وتعالى أوجب لهم الاحترام والتقدير والإعظام، وجعل هذا المظهر مظهرا من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لذلك روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا، الكبير يجل يحترم، والصغير يرحم، والعالم يعرف له قدره. فإذا لم يكن ليس منا، إذن فمن أين هو؟ هو من فصيلة إبليس الذي عد أول ذنب عصى به ربه سبحانه وتعالى هو عدم توقيره للعالم، وهو آدم عليه السلام عندما علمه الله عز وجل الأسماء كلها، وطلب وأمر الملائكة بأن يخبروه عن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وقالوا قولتهم واعترفوا بعجزهم ووكلوا الأمر إلى ربهم، عندئذ جاء التفضيل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لماذا؟ لأنه أعلمهم، علم أشياء جهلها الملائكة، فلذلك استحق أن يعظم به مثل هذا المظهر، وهو أعظم مظهر، مظهر السجود. فأبى آدم واستكبر وكان من الكافرين، ولحقته اللعنة إلى أبد الآبدين. فقال العلماء من هذا الذي سقته الآن، قالوا: إذا لم يكن من عظم العالم من المسلمين، فإذا من أين هو؟ هو من فصيلة إبليس الرجيم. فهذا ثاني واجب، وهو إجلالهم وتعظيمهم وتوقيرهم. ثالثا، من حقوقهم ومن الأمور التي تجب علينا لهم، هو ذكرهم بالجميل. ذكرهم بالجميل، أن تذكرهم دائما وتثني عليهم، فهذا حق لكل مسلم. فكيف بالعالم؟ فكيف بالداعية الذي يخدم هذا الدين وينشر تعاليم رب العالمين؟ فلا بد إذن من ذكرهم بالجميل، سواء الأحياء منهم والأموات، سواء أخذت على أيديهم العلم أو لم تأخذه. بمجرد أن تسمع بعالم من أهل الحق سني جعل الكتاب له نبراسة وجعل له السنة معلمة، فهذا يستحق ماذا؟ يستحق أن تذكره بالجميل، وهي عقيدة أهل السنة. يقول الإمام الطحاوي وهو يشرح عقيدة أهل السنة في العقيدة المعروفة، العقيدة الطحاوية، فقال رحمة الله عليه: والعلماء وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، أي هم أعلم الناس، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. يقصد رحمه الله قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، فمن رامهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لذلك لا ترى إنسانا ذكر عالما سنيا بسوء إلا وساءت خاتمته، والشواهد أكثر من أن تحصى، وكل منكم له قصة يحب أن يقصها. هذه أمور معروفة، لا تجد إنسانا يذكر عالما بسوء ثم لم يتب إلا وجعل الله عاقبته خسرا، لأنه لم يحسن لهذا العالم ذكره. فذكرهم بالجميل واجب من الواجبات، ولا يجوز للمسلم أن يذكرهم بسوء. كيف هو لا يجوز له أن يذكر أي مسلم بسوء؟ فكيف بعالم؟ كيف بداعية إلى الله على الحق؟ فلابد أن يذكروا بالجميل. رابعا، ألا وهو ذكرهم بالإجلال والتعظيم. زيادة على ذكرهم بالجميل إذا لم تكن معهم فإذا حضرت مجلسهم فاذكرهم بالإجلال والتعظيم. قال العلماء: لا ينبغي للمسلم أن ينادي العالم وينادي شيخه كما ينادي عامة الناس يا فلان أو يا فلان، لا، بل عليه، حتى قالوا يكره تكنيته، حتى الكنية وحدها لا تكفي. نحن نعلم أن من مظاهر تعظيم المسلم للمسلم أن تكنيه، وهذه حقيقة غابت اليوم عن مجتمعاتنا للأسف. اليوم لا تكاد تسمع كنية أبو فلان أو أم فلان، هذا غاب عن أذهاننا، بقي في مناطق غير هذا البلد، وهو مظهر من مظاهر تكريم الناس أن تناديه بكنيته ولا تناديه باسمه، فهو من أمور المعظمة لدى السلف. حتى إنهم كانوا، هذا بين قوسين، كانوا إذا هجروا المبتدع قالوا يهجر، فلا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض ولا يصلى عليه إذا مات، طبعا لا يصلى عليه أهل الفضل، ولا يكنى إذا نودي، ينادى باسمه هكذا حاف، ولا ينادى بكنيته. لماذا؟ لأن الكنية مظهر من مظاهر تعظيم المسلم لأخيه المسلم. قال العلماء الآن بحثوا مع العالم، قالوا العالم ينبغي أن يضاف إلى كنيته أن ينادى بلقب يميزه عن عامة الناس، يا إمام يا شيخ وهكذا، لقب يشرفه ويكرمه، حتى وأنت تستدل بكلامه تذكره بلفظة تكرمه بها وتشرفه بها، ولا تذكره كما تذكر سائر الناس. واقتبس العلماء هذا الحكم الجليل النافع والذي يدل على حسن ذوق في الإسلام وأدب رفيع فرضه الله علينا رب الأنام سبحانه وتعالى، استنبطوه من قوله تعالى: لا تجعلوا الرسول، عندما أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تدعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضكم بعضا، بل نادوه بيا رسول الله أو يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. والجامع بينهما قالوا: لأن العلماء ورثة الأنبياء فيستحقون من التعظيم والإجلال ما يستحقه الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سنته واهتدى بهديه واتبع طريقه وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد ذكرنا فيما سبق لئلا تنسحب هذه المعلومات عن أذهاننا، فذكرنا نداء أولا بدأنا به خطبتنا هذه، وهو تذكير المؤمنين بأن الطاعن في العلماء العاملين يسهم في قبض العلماء ويسهم في رفع العلم. ثم أتينا على نداء ثان وهو يتضمن تذكير المؤمنين بحقوق العلماء والدعاة المصلحين، وذكرنا أن هذه الحقوق كثيرة، منها حبهم ومودتهم، منها احترامهم وتوقيرهم، منها ذكرهم بالجميل، ومنها ذكرهم بالإجلال والتعظيم. فبقي علينا أمران نذكرهما. أما الأمر الخامس فهو نشر مآثرهم بين الأحياء وذكرهم بالمدح والثناء، وهذا أدنى ما يجب لهم علينا. فمن نحن لولا الله ولولا العلماء؟ من نحن لولا هؤلاء الذين سخرهم الله عز وجل فربطوا بين الأرض والسماء؟ هم الذين وقفوا على كل آية من آيات الله، وقفوا على كل حديث من أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا أمام هذه النصوص فبينوا حدودها ومحارمها، بينوا محكمها ومتشابهها، بينوا عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، بينوا ناسخها ومنسوخها. كم من لفظة وقفت عليها أيها المسلم أيتها المسلمة، وقفت عليها فلم تفهم معناها، حتى وقفت على كلام عالم فبين لك مغزاها. كم من حديث وقفت عليه وأنت لا تدري أهو صحيح أم ضعيف، ثم وقفت على كلام العلماء فكان كالمنار المنيف. كم من مرة تقرأ آية فتستشكلها فتقرأ تفسير العالم لها فيتضح لك ويرفع ذلك الإشكال ويزول عنك ذلك الإعضال، فلا تسع أمام كل هذا الذي تراه إلا أن تترحم عليه وتقول رحمة الله على فلان، رحمة الله على فلان. هذا كله ردا للجميل الذي ظهر على أيديهم وأوصله الله عز وجل إلينا عن طريقهم. والدليل على ما أذكره ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. إذا استطع، إذا عجزت عن رد المعروف وأن تصنع له معروفا وتكافئه على هذا الخير العظيم فادعوا له. هذا أقل شيء يجب علينا تجاه هؤلاء العلماء. وحق سادس وهو الأخير الذي أختم به خطبتنا هذه، ألا وهو التماس المعاذير لهم عند الخطأ، التماس المعاذير لهم عند الخطأ. والحديث دائما وأبدا عن علماء أهل السنة الذين عرفوا بالاقتباس من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة. من علمت منه أن هذا هو أصله وأن هذا هو الذي يقتبسه وهو الذي يقصده من خلال بحثه ودراسته وكتابته، فهذا هو من أهل السنة وإن أخطأ. فهذا هو المقصود بمن نلتمس لهم الأعذار والمعاذير عند الخطأ. وترى هذا العالم كيف تعرفه؟ تراه في العقيدة لا يجعل أصله قواعد أهل الكلام الفلسفية، هذه في العقيدة. وتراه في أمور التزكية وتربية النفس والأخلاق لا تراه يلجأ إلى أهل الخرافات من أهل الطرق الصوفية. وتراه في الفقه لا يلجأ إلى الآراء، آراء الرجال المذهبية. وتراه في الدعوة إلى الله وطريقها ومنهجها لا يلجأ إلى أصحاب السياسة والأحزاب أهل الآراء الثقافية، لا يلجأ إلى هؤلاء في دعوته وفي دينه ودراسته وفقه وكل ذلك. إذا علمت أن هذا هو أصله وإن أخطأ بعد ذلك في أمر من الأمور فاعلم أن هذا هو السني. أما أن تظن أن العالم هو الذي لا يخطئ أبدا فقد طلبت نبيا، فأنت تطلب رسولا نبيا، فإنك لا تطلب عالما تقيا. هذا هو العالم وهذا هو السني الذي ينبغي له كل هذه الحقوق. يقول العلماء كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يقول ذكر ذلك عنه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح، قال: ما من عالم ولا ذي شرف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، فإذا غلب فضله عيبه ذهب فضله بعيبه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: والأصل الذي قررته الشريعة أن الذي اجتهد، أي بالغ في الجهد وبذل جهده لمعرفة الحكم الشرعي، أن الذي اجتهد ثم أخطأ فذلك من جنس السيئات التي تذوب بالحسنات. وقد ذكر رحمه الله تعالى واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يوم حدث ذلك الحدث في زمن فتح مكة، عندما حاول حاطب ابن أبي بلتع أن يرسل بكتاب إلى المشركين، قال: انظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم لهم حسنات سابقة تمحو هذه السيئات اللاحقة. وقال رحمة الله عليه: فإن مثل هذه الأخطاء من جنس النجاسات، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما من خالف الحق في أمر من الأمور ولم يتخذ جماعة يوالي عليها ويعادي عليها فهذا خطأه من باب الخطأ المغفور. من باب الخطأ المغفور. ومثل هذا ثبت عن كثير من السلف، يقصد رحمه الله أئمة أعلام جبالا في العلم، أمثال عكرمة وسعيد بن جبير والثوري وغيرهم مما لا يكاد يذكر ولا يكاد يحصى. أمثال هؤلاء صدرت منهم بعض الهينات وبعض الأخطاء في العقيدة في غير ذلك، ومع ذلك لم يبدعهم علماء أهل السنة. لماذا؟ لأنهم جعلوا أصلهم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخطأوا الفهم ولم يدركوا الصواب على وجهه فيغتفر الخطأ الذي يقع منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان في هذه الدنيا له ثلاثة أنهار يتطهر منها. له نهر يتطهر منه اسمه نهر المصائب المكفرة، تحدث لك مصائب تكفر ذنوبا، وله نهر وهو نهر الحسنات التي تمحو السيئات. فكثير من الإنسان وكثير من الناس يعمل حسنات تذيب تلك السيئات التي سبقت تلك الحسنة، فهذا نهر ثان يذهب بكثير من السيئات. وله نهر ثالث وهو من جنس الطعونات التي تحدث له من كلام الناس وغيره والحقوق التي تؤخذ منه، فهذا يوم القيامة يعود لك حسنات. فهذه الأنهار الثلاثة تكفر كثيرا من الأخطاء. من لم تكفره هذه الأنهار الثلاثة فله نهر رابع يوم القيامة هو جهنم والعياذ بالله، فلا يدخل الجنة إلا طيب، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فأمثال علمائنا رحمة الله عليهم وأمثال دعاتنا من جنس هؤلاء الذين لهم حسنات سابقة تمحو كثيرا من السيئات. فما على المؤمن إلا أن يدعو الله عز وجل لهم بالثبات، وأن يعلي شأنهم في الجنات، وأن يزيدهم من الخير خيرات. أما أن يتتبع عوراتهم ويحاول جمع زلاتهم ويتتبع سقطاتهم فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام وهو من أشد الأحاديث على النفس: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. وهذا أصل عظيم في الشرع، نهي المسلم عن تتبع العورات وعن التجسس على أخطاء الناس والزلات. حتى الرجل مع زوجه لا يجوز له أن يتتبع عورتها وأن يلتمس عثراتها وأخطاء حتى لا يبغضها. فكذلك المسلم لا ينبغي له، ينبغي له أن لا يتتبع عورات العالم، عورات الداعية إلى الحق، حتى لا ينفر منه وحتى لا يبغضه ويترك الخير الذي هداه الله سبحانه وتعالى إليه من طريقه. هذا غيض من فيض، وما تركناه من حقوق العلماء أكثر وأعظم، ولكن حسبنا أن نتذكر أهم ما جاء في خطبتنا هذه، ألا وهو حبهم ومودتهم وتوقيرهم وإعظامهم وذكرهم بالجميل وذكرهم بالإجلال والتعظيم، ونشر مآثرهم بين الأحياء، وإكثار من مدحهم والثناء، وأخيرا التماس المعاذير لهم. فالمؤمن يلتمس معاذر إخوانه، والمنافق يلتمس عثراتهم وزلاتهم، وهذا دائما هو الوسط لا نقص فيه ولا شطط. وأصدقكم القول أن ثمة فرقا ثلاثا في هذه الحادثة، وفي كل بلد هناك فرق ثلاث. أما الفرقة الأولى فقالت: نسكت ولا نذكر خطأ، ويغطون السيئات ويغطون تلك الهينات، وهذا خطأ، لأن الله تعالى قد فرض علينا بيان الخطأ. وطائفة أخرى قالت: لا والله، لا بد من التشهير ومن هؤلاء بالتحذير والقيام على هؤلاء بالتحذير. ولا شك أن هذا أيضا خطأ، لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، بل أمرنا بالنصح والستر. الحق هو الوسط لا نقص فيه ولا شطط، أن نبين الخطأ ولكن بأدب، أن نبين الخطأ ولكن بأدب. تذكر قال فلان عفى الله عنه، قال فلان وأخطأ، قال فلان وفي كلامه نظر، هذا الكلام لا تأخذ عليه إثما. ثانيا يكون أدعى لقبول دعوتك، حتى الذي يحب ذلك العالم إذا سمعك تتكلم بهذا الطريق وبهذا المنهج فإنه يتقبل كلامك ويرد الخطأ الذي عثر عليه من إمامه. أما أن تأتي بالألفاظ الشديدة الغليظة فإن الحق في نفسه ثقيل، وغلظتك وشدتك ستزيده ثقلا على ثقله. انظر كلام الأئمة رحمة الله عليهم، تجد فيه الاحترام والتقدير والرد بالأدب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه البشير النذير. انظر إلى كلام الله عز وجل وهو يعلمنا الأدب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك. هذه في قصة تبوك، الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض المنافقين أن لا يأتوا معه إلى تبوك، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال العلماء قف مع هذه الآية تدرك أن الله يعلمنا أدبا رفيعا. قدم المغفرة والعفو على العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك، لم يقدم العتاب على العفو، بل قدم العفو على العتاب. ومن لم يتأدب بهذا الكلام الذي جاء في محكم الخطاب في كلام الله عز وجل فلن تجد له سبيلا ولن تجد له أقوى مقيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون